الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ. قال: ولا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال. أقول: هذه مسألة اختلف الناس فيها، فذهب جماعة من المتكلمين والحكماء إلى أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ، فذهب بعضهم إلى تناهيها وبعضهم إلى عدمها، وذهب الباقون إلى أن الجسم بسيط في نفسه متصل كاتصاله عند الحس، لكنه يقبل الانقسام. النقطة من البحث موضوع نفي الجزء الذي لا يتجزأ، وما بعدها من البحوث مرتبطة في الجواهر الجسمية، وخلاصتها: الأجسام المادية التي يشار إليها بالإشارة الحسية اللي يسموها الأجسام الوضعية أو الأجزاء الوضعية، يعني لها وضع معين يشار إليه بالحس، فتقول هذا الجدار أو هذا الباب أو مثلا هذا الإناء أو ماشي اللي قابل للإشارة الحسية، يقابله الجواهر المجردة التي لا تقبل الإشارة الحسية مثل النفس أو العقل مثلا، اللي هذه حقائق مجردة لا تقبل الإشارة الحسية. طبعا مو لا تقبل الإشارة الحسية مطلقة، وإنما ليس لها وضع معين. على أي حال، الأجسام المادية من أي شيء مركبة؟ هاي المسألة القدماء كان لهم فرد مبنى طويل عريض يبحثوه في علم الكلام وفي الفلسفة، وأحيانا يلمحونه في المنطق وما أشبه، يقابل المبنى الذي توصل إليه علماء الجدد القدماء. يقولون أن الجسم المادي مآله إلى أجزاء صغيرة وجزئية متناهية الصغر مهما فرضتها صغيرة، ومختلفين إلى أقسام. جماعة يقولون كل جسم مادي لا بد وأن ينتهي إلى أجسام صغيرة جدا جدا تكون من الجسم، ولكن الاختلاف اللي صاير هذا متفق، كلا المذهبين يقولون به ان كل جسم مادي ينتهي الى اجزاء صغيره جدا متناهيه الصغر. منتهى القضيه، الاختلاف صاير بين هذه الاجسام الصغيره جدا المتناهيه الصغر، هل هذه ايضا قابله للانقسام أم ليست قابلة للانقسام؟ وكل نظرية تنتهي بالنتيجة إلى قولين: جماعة يقولون الجسم المادي ينتهي إلى أجزاء صغيرة جدا متناهية جدا في الصغر لا تقبل الانقسام مطلقا، وتكون هذه الأجسام الصغيرة بشكل الدائرة، الأجسام الدائرية، يعني يقولون الأصل في الأجزاء المادية هي الدائرة. هذا حتى الجدد طبعا يقولون به، ما نختلفون به، الأصل في الأجسام هي الدائرة لا غير، لا المربع لا المستطيل لا المسطح ولا المقعر ولا غير من الأشكال والصور، وإنما الأصل في الأجسام هي الأجسام الدائرية مهما كانت صغيرة.
فإذا جمع يقولون بأن الجسم المادي ينتهي إلى أجزاء صغيرة لا تقبل الانقسام هذه الأجزاء، بحيث الانقسام كله مهما فرق الجسم إذا كان طوله متر تقسم إلى نصفين، النصف ينقسم إلى نصفين، نصف النصف ينقسم إلى نصفين، نصف نصف النصف ينقسم إلى نصفين، وهكذا وهكذا حتى ينتهي في نتيجة الأمر إلى جزء صغير صغير جدا بشكل الدائرة لا يقبل الانقسام. فهنا هذا ما لا يقبل الانقسام، جماعة يقولون لا يقبل الانقسام بصورة متناهية، جماعة يقولون لا يقبل الانقسام بصورة غير متناهية. يقابله قول آخر يقولون لا، لا يعقل أن الجسم المادي ينتهي إلى جزء صغير دائري لا يقبل الانقسام، وإنما كل جزء بما أنه يكون مادي فلن يقبل الانقسام. بس الفرق وين يظهر؟ الفرق يظهر أنه أحيانا إحنا نتمكن على إقسامه، على قسمه وانقسامه، نقدر نقسمه، وأحيانا بالعمل بالفعل ما نقدر نقسمه، لكن العقل البشري قادر على فرض التقسيم فيه، وإن كان هو فعلا في الخارج مو منقسم. مثل الآن إذا نشوف هذا الرذاذ المتطاير من قوة إذا تدخل فيه الشمس، هذا الرذاذ المتطاير في شعاع الشمس صغير جدا، عملا ما نقدر نقسمه، يعني أصلا لعله إذا نمسكه أو نحصل عليه لا يمكن تحصيله أصلا بس شدة الصغر. ولكن مع ذلك العقل البشري بما أنه له قدرة مطاطية على تصور الأشياء يمكن للذهن البشري أن يفرض هذه الرذيبة الصغيرة يفرضها قابلة للانقسام. فإذا هالقولين أيضا متفرع على هو ذاك البحث الكلي اللي يقولون في وجود الجسم الذي لا يتجزأ، فإذا صار مبنانا بأن الأجسام المادية تنتهي إلى أجسام صغيرة جدا لا تقبل الانقسام، نقول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ. أما إذا صار مبنانا أن الأجسام المادية تنتهي إلى جزء صغير يتجزأ ينقسم ولو بالانقسام العقلي بالانقسام الفرضي، فينتهي إلى هذه النظرية بعدم وجود الجسم الجزء الذي لا يتجسد. هذا مبنى القدماء. مبنى الجدد منتهي إلى النظرية الثانية. شنو؟ الجدد يقولون كل مادة، جدد يعني علماء الفيزياء وما أشبه لي في هذا العصر هم أصحاب القول وأصحاب النظرية. سابقا نحن كنا أصحاب النظريات فهذه أقوالنا. الآن اللي إحنا أصبحنا أتباع إلى هؤلاء أصبحنا نأخذ نظريات علمية وعلومنا نأخذها منهم ومع الأسف على أي حال. فالجدد علماء الفيزياء وما أشبه يقولون أن الجسم المادي ينتهي إلى أجزاء أيضا قابلة للانقسام، لأن الجدد يقولون كل جزء مركب من عناصر، كل عنصر مركب من ذرات، كل ذرة مركبة من نواة ومدارات، كل نواة مركبة من شحنات، كل شحنة قابلة للانقسام. هذا آخر ما توصلوا إليه. ومن المحتمل في المستقبل يتوصلون إلى وجود أشياء أخرى أيضا قابلة للانقسام. فإذا هذا الجسم، هذا الجدار إلى ما لا نهاية، لا ينتهي لا، لأن أي جزء فرضته مهما كان متناهي في الصغر حتى لو كان مجهل العقل قادر على فرض الانقسام، وإن كان هو في الواقع مقابل الانقسام. يعني الآن الجرثومة المرضية لا ترى بالعين المجردة، ترى بالمجهل، صحيح؟ في الواقع الخارجي إحنا قادرين على فرض الانقسام في الجرثومة؟ لا، لكن العقل يقدر يفرضها إلى رأس، ولذلك يقسمها علماء الحيوان إلى رأس وصدر وما أشبه وأقطاب وخرطوم، كل هذا القسمين، هذا دليل على أنه العقل قادر على فرض الانقسام، وإن كان هو بالخارج غير قادر للانقسام، غير قابل للانقسام. فعدم القابلية على الانقسام، ولأنه هو مقابل للانقسام، هو قابل بس للعجز في المقسم، فينا نحن عاجزين على تقسيم، وإنه قابل للانقسام. فإذا يقولون مثلا هذا الجدار، هذا الجدار عبارة عن عناصر مركبة، الجدار فين هو مركب من عنصر الطابوق، مركب من عنصر الجص والسمنت والماء وما أشبه، هواء أشياء. الهواء نفسه مركب من غازات، كل غاز مركب من ذرات، كل ذرة لها نواة مركز، وحولها أكو مدارات تدور حولها إلكترونات شحنات سالبة، كل شحنة سالبة أيضا هي نفسها مادية لأنها لها وزن، لها حجم، لها ثقل، لها حركة، هذين كلهم صفات الجسم المادي، قابل للإشارة الحسية، لأنه إذا لا حركة الإلكترون بالمجهر تقدر تقول هذا هو الإلكترون مو ده. فإذا صار الجسم مادي، إذا قابل لفرض الانقسام، تقسم الإلكترون نفسه إلى قسمين، قسم أول قسم ثاني، ذات القسم الأول أيضا تقسمه إلى قسمين، قسم ثالث وقسم رابع، وهكذا حتى النواة تتقسم إلى شحنتين، أي شحنة متعادلة وشحنة موجبة، الشحنة الموجبة نفس القضية أيضا قابلة للتقسيم، وهكذا. فإذا في هذا العالم ما عندنا فرد شيء غير قابل للتقسيم، طبعا الشيء المادي مو الشيء غير المادي، يعني الشيء غير المادي أمر عقلي، أمر مجرد عن المادة، إذا يكون أمر مجرد عن المادة لا يحيطه زمان، لا يحيطه مكان، لا يحيطه جهة، حتى يكون قابل للانقسام. فبناء على هذا الكلام أصحاب النظرية الثانية اللي هي نظرية المصنف تقول بعدم وجود الجزء الذي لا يتجزأ، كل جزء موجود في هذا العالم قابل للانقسام. هذه قاعدة الغرب أيضا، علماء الغرب ما فيها قسم منهم من فلاسفتنا القدماء من المصنف وغير المصنف اللي يقولون ينتهي، لأن يعني علماءنا على تعبير أخر اللي فيه المستشرقين يقول شمس العرب تخطع على الغرب، شاف الكتاب في هذا المجال يقول شمس العرب، يسمي الكتاب اسم الكتاب شمس العرب تخطع على الغرب، يعني الغرب أكثر نظرياتهم اللي توصلوا إليها مقدمات أخذوها من المسلمين، فعلماءنا وفلاسفتنا هم اللي توصلوا إلى أن الجزء المادي ينتهي إلى لا ينتهي إلى مكان قابل غير قابل للتقسيم. يأخذون هاي النظرية يجون أكثر هم يدققون باعتبار توفر الوسائل والإمكانات أكثر، يشخصون يتوصلون إلى الذرة مثلا أو ما أشبه، وإن كان الشيخ البهائي قبل 400-500 سنة هو أيضا توصل إلى الذرة أو ما أشبه على أي حال. فإذا نتيجة الكلام أن الجزء الذي لا يتجزأ موجود، كل جزء مادي في هذا العالم قابل للتجزئة. المصنف طبعا يقيم أدلة على ذلك. شنو هي الأدلة؟ ثالث دليل، أدلة واضحة ولعلها لا تحتاجهم إلى التفصيل. المصنف بعدين يناقش هؤلاء الذين يقولون بوجود الجزء الذي لا يتجزأ، يقول أنتم اللي تقولون عندنا أجزاء مادية لا تحتاج التفصيل وتقولون هالشكل، نفرض عندنا ثلاث أجزاء موجودة، فرد واحد نسميه الجوهر الأول لأن جسم مادي جوهر، الثاني الجوهر الثاني، وعندنا فرد جوهر ثالث يتوسط بينهما. يجين احنا نفرض هذا الجوهر الأول، هذا هم الجوهر الثاني، نجيب فرد جوهر نخليه بينهما مركب بينهما متوسط بينهما، صحيح؟ هنا إذا هذا الجوهر توسط بينهما طبيعي طرف هذا الجوهر الثالث راح يصير على نصف الجوهر الأول، وطرفه الثاني راح يصير على نصف الطرف الثاني، مثل فرد عودة تركبها على عودتين حمودية هالشكل، صحيح؟ بعد أن تركب الجوهر الثالث على ذن الجوهر الأول والجوهر الثاني، الجوهر الأول انقسم إلى نصفين لما انقسم، بحيث تقول الجوهر الثالث تركب على النصف الثاني من الجوهر الأول، كما ان الجوهر الثاني له الشكل، يعني الجوهر الثالث الطرف الثاني ماله تركب على النصف الثاني من الجوهر الاول الثاني. فاذا انت اذا تفرض فرج ثلاثة جواهر، فرج واحد منها واحد منها واحد يتوسط بينهما، هذا المتوسط راح يقسم كل الجوهرين. فاذا مهما تفرض من الجواهر لانها غير قابله للانقسام، العقل قادر على تصور الانقسام. مثال اخر، اذا كان عندنا ثلاثه دوائر كل وحده منها جوهر، بعدين صار الجسم يتحرك من فوق، يتحرك الى من الطرف الاول للطرف الثاني، صار الجسم الثاني يتحرك من الطرف الثاني الى الطرف الاول، ينطلقون في ساعه واحده بنسبة واحدة من السرعة في وقت واحد ينطلقان. فعندما يمشون يوصلون إلى نقطة حتما راح يلتقون، صحيح؟ قبل أن يلتقون، بحيث بعد ثانية راح يلتقون. هذا الجزء اللي هم اثنيناتهم فوقها طايرين، انقسم أو من قسم؟ انقسم على جزئين، لأن إذاك خال قدم على جزء من هالجهة، إذاك خال قدم على جزء من هالجهة انقسم الجوهر الثاني. ما خلصته غير منقسم راح يصير شنو؟ منقسم. لأن أدلة قديمة طبعا حسب البراهين القديمة، وهي لا تحتاج أصلا إلى برهان، لأن بمجرد أن تفرض الشيء هو مادي، كل مادي يشغل حيز من الفراغ، وله وزن وله مقدار وله حجم، كل ما كان له وزن قابل للانقسام، هذا الشيء وزنه 2، 2 تقسم إلى 1 و1، الواحد قابل للتقسيم نصف الواحد ونصف الواحد، ثلث الواحد وثلث الواحد وإلى آخره، هذا من حيث الوزن. من حيث الحجم هم نفس القضية، يعني الحجم ليس إلا الامتدادات، الطول عرض ارتفاع، مو فرد شيء آخر، الطول قابل للانقسام، الارتفاع قابل للانقسام. أو المادة الأولية، المادة الأولية إذا كان جسم مادي، الجسم المادي بطبيعة الحال بما أنه يدخل حيز من الفراغ يمكن الإشارة إليه، فيمكن تشير إلى هذا الجزء أو تشير إلى ذاك الجزء أو غيره. فإذا كل جزء مادي قابل للانقسام، هاي بعض الأدلة طبعا.
يعني النقطة المنطقية
ما موجودة، لا النقطة المنطقية مو جزء مادي، نفرض الشيء المادي، الشيء المادي يجيبه شنو؟ جدار، حائط، خشب مثلا، تراب، ما أشبه الأشياء المادية. أما الأشياء مثل النفس اللي هي بناء على مبنى الفلاسفة حقيقة مجردة غير قابلة للانقسام، لأن الجزء المجرد مهما تفرضه منقسم غير قابل للانقسام، لأنه أمر متمدد لا يحيط به زمان ولا مكان.
الجسم المادي كله ممكن يخرج.
إيه؟ إذا الإنسان هذا كان مادي بس. حتى البسيط. إذا كان مادي يعني له حجم، لذلك إحنا قلنا هاي النقطة. قلنا إذا كان مادي حتى لو كان بسيط، مادي يعني شنو؟ يعني له وزن وحجم وحيز قابل للانقسام. بمجرد أن تفرض هاي القضية. لوازم، لأن لوازم المادة يسمونها الوزن والحجم والحيز، فلما موجودة وياه فقابل للانقسام. الأشياء المجردة تشغل حيز، ولكن مو هذا الحيز المكاني، الحيز المادي، لأن يعني المكان قسم، ثلاث قسم، المكان المادي ثلاث قسم، لا مطلق المكان، مطلق المكان المجرد عن المادة.
الأرواح مظنة مجردة
بناء على بعض المباني،
يعني نقدر نجمع أرواح العالم في مكان فرد جدا بالحالي إذا مرض الحالي.
شو الإشكال فيه؟
واحد سؤال مجرد
ما بيش حقيقة مجرد حقيقة بسيطة.
لو جمع أكثر مكان فرد كده المكان من المصور
بلي؟
اللي يعني
المراد من المكان مو المكان المادي، يعني مو غرفة أو إناء مثلا أو ماشي، وإنما مطلق الحالي، مطلق الحيز. لذلك احنا اصلا نقول الامر المجرد فوق المكان، لا يحيط به زمان، لا يحيط به مكان، المكان يا مكان، هذا المكان المادي. يعني اذا قلت المكان مادي يعني صار له اشاره حسيه، من زيد قاعد في شعب الغرفه، ذاك مكانه، مكانه مادي، هذا كله تشير اليه، اذا تشير اليه صار مادي.
في
هذه الحالة
ما
مثلنا بالله
سبحانه وتعالى
نجعل عقل
الغير مجرد،
العقل المجرد،
العقل المجرد،
نعم،
شبه بين الله، بين
الخالق
والعقل.
سابقا أجبنا بعض، إن العقل بناء على مبنى الفلاسفة حقيقة مجرد، وحقيقة قديمة، ولكن الفرق بينهما شنو؟ أن الله عز وجل واجب بذاته، العقل واجب بذاته. شنو الفرق الممكن عن الواجب؟ الممكن بعد وجوده في الخارج يصير واجب الوجود، لكن يكون واجب الوجود بالخارج. أما الخالق عز وجل فهو واجب الوجود.
شفنا
من
هو مولى
في المحرية
ما
لها مادة، ما لها مادة يعني ما لها وزن.
التأكيد
ما لها وزن. الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في صحيفة السجادية يقول: سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور. حتى النور، هذا النور اللي الآن جاي نشوف نور الشمس، وما شاء الله الوزن ولا هو سقف.
بحال ما
احنا عندنا سابق، احنا عندنا ليس في الكون مجرد سوى الله عز وجل. وهذا اللي يقولون العقل مجرد والنفس مجرد، هذا مبنس العقل، وإلا بعض متكلمين وبعض المراجع المعاصرين ايضا ما يقبلون، يقولون النفس مادية، العقل هم لا وجود له، فقط الله تعالى هو وهو المجرد.
وبالنسبة للبصائر
هو ما عندنا هم بقيت غير الله. العقل العاشر يعني العقول العشر اللي يقول وما يقولون من هو المصنف، بعدين نوصل إليه يقول وأدلة وجوده مدخولة كلها. العلم
الحديث يقول ماكو شيء من الوجود إلا ما له موجات مادية من مكان صغيرة، يعني له وزن مادي حتى لو ما شعر.
كل شيء مادي صح، مع من قتل
المعنى بسيطة مجرد
الله سبحانه وتعالى. ليس في الكون مجرد ولا بسيط سوى الله عز وجل، والباقي كله مركبات. لأن حتى النفس البشرية اللي يفرضوها حقيقة بسيطة في التحليل العقلي حقيقة مركبة، لأن النفس الناطقة مو شيء ثاني، النفس الناطقة مركبة من الحيوان والنوم. إذا صار مركب صار محتاج، إذا صار محتاج صار مركب وإلى فجميع الأدلة إلا ضعيفة على أن النفس حقيقة مجردة أو أن العقل حقيقة مجردة أو ما في، ما عدنا فرد مجرد سوى الله. طبعا هاي المقالب فما بعد كلها مقالب مرتبطة بالعلوم القديمة، ولعل بعضها كثيرة واضحة البطلان وبعضها واضحة الفهم أيضا. لذلك احنا من هذا البحث ناخذ بعدين راح نترك ذن البحوث نوصل إلى العقول المجردة وحقيقة النفس وما أشبه، حتى هم أسرع نمشي هم هلم المطالب إن شاء الله تعالى إذا الله تعالى أنطانا توفيق وأنطانا عمر وطلوة الأطفال. هذا المطلق راح نكرره ونعيده من المطالب كل اللي ما راح نأخذه، أما إذا لا فحتى نوصل إلى المقصد الثالث وهو مقصد المقاصد في إثبات الصانع وتوحيده وصفاته وما أشبه، اللي ذاك هو المهم، لأن كل المقدمات لإثبات وجود الواجب عز وجل، كل ذن المقدمات لإثبات المقصد الثالث. فحتى نصل المقصد الثالث أسرع ذن المقالب راح نترك، فقط نقتبس المقالب المهمة نشير إليه. ولذلك بعد ما أظن أرجو فرد داعي إلى تطالف الكلام. أقول هذه مسألة اختلف الناس فيها، فذهب جماعة من المتكلمين وفقنا الفلاسفة إلى أن الجسم مركب من أجزاء لا تتكسر غير قابلة للتكسير. فذهب بعضهم نزف هذه النظرية قسمية، فذهب بعضهم إلى تناهيها، هذه الأجزاء متناهية غير قابلة للانفتام ولكنها منتهية، يعني كل ما تحصر الأجزاء المادية في العالم بالنزيل يوصل إلى فرد مقدار متناهي. وبعضهم إلى عدم التناهي، وذهب الباقون من المتكلمين والحكماء إلى أن الجسم بسيط مو مركب، في نفسه بسيط وهو متصل أيضا، يعني أجزاء متصلة بحيث أنت من تشوفه بالحس شوف هذا الجزار، شوف حقيقة متصلة مو منفصلة، لكن واقعها منقسمة ومنفصلة كاتصاله عند الحس عندما تشوف الجزار متصل، لكنه يقبل الانقسام ولو بفرض الانقسام العقلي، وإن كان لم يقبل الانقسام الخارجي. إما ينقسم إلى ما يتناهى، اللي هاي نظرية يقولون الجسم المادي ينقسم إلى أجزاء تتناهى أو لا تتناهى، اللي هي نظرية ثانية كما ذهب إليهم لا تحقيق له، وخمس ما يقبل هاي نظرية. لذلك يقول هذا القائل بأن الجسم ينتهي إلى أجزاء لا قابل للتقسيم ولكنها متناهية، هذا مو محقق. التحقيق هو انها لا تنتهي الى مكان معين او الى ما لا يتناهى كما ذهب اليه الحكماء. ونفى المصنف نصير الدين الطوسي شيء لطيف في نصير الدين الطوسي، مبانيه بعض المباني تنسجم مع اراء الفلاسفه، بعض المباني تنسجم مع اراء الحكماء، لذلك العلماء متحيرين في انه يحسبوا على الفلاسفه لو على المتكلمين بالنتيجه، لان اقواله كلش تكون غالبا جامعه وقويه ومتينه. من حيث الفلاسفه اقوال الفلسفيه جدا متينه، واحيانا الفلاسفه يقولون فرد شيء هو لا يقول به، يقول قول المتكلمين، فمن ذلك صار فرد حد وسط بين الفلاسفه وبين المتكلمين. ونفع المصنف الجزء الذي لا يتجزا بقوله لا وجود لوضعي، يعني قال هناك في المتن لا وجود لوضعي، الوضعي يعني ما يقبل الاشاره الحسيه، لا يتجزا بالاستقلال مستقلا لا يتجزا، وذلك لان ما لا يتجزا من ذوات الاوضاع من ذوات الاشاره الماديه، اعني الاشياء المشار اليها بالحس، قد يوجد لا بالاستقلال كوجود النقطه، اللي وجود النقطه مو وجود مستقل وانما وجود تابع لوجود الخط، اللي الخط ايضا هو مو وجود مستقل، وجود تابع لوجود الجسم لوجود السطح، السطح ايضا مو وجود مستقل لانه تابع لوجود الجسم التعليمي، الجسم التعليمي ايضا مو وجود مستقل تابع لوجود الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي جوهر هو ينتهي الى انه مستقل في الوجود، لان مش كلنا اعراض والعرض لابد ان ينتهي الى الجوهر. في طرف الخط ومركز الدائره، النقطه ومركز الدائره هي النقطه، ولا يمكن وجوده بالاستقلال، وقد استدل المصنف عليه وجود الجسم الذي لا يتجزا، يعني عدم وجود الجزء الذي لا يتجزا، استدل عليه بوجود، قال لحجم المتوسط، اقول هذا احد الادله على نفي الجزء الذي لا يتجزا، وتقريره انا اذا فرضنا جوهرا متوسطا بين جوهرين فاما ان يحجمهما عن التماس يخليهم منفصلين عن بعضهم، الجوهر الاول ينفصل عن الثاني بالثالث طبعا، او لا والثاني باطل، يعني ان يربط بينهما يخلي بيناتهم التماس موجود، اذا صار هذا معناته صار تداخل بين الجواهر الثلاثه، وبما ان التداخل باطل اذا عدم التماس، اذا التماس باطل، فلا بد ان يبقى فاصل بينهما، الفاصل راح يقسم كلا الجوهرين، والا لزم التداخل، والاول يعني يجعل لا يجعل بينهما التماس، يوجب الانقسام لان الطرف الملاقي لاحدهما مغاير للطرف الملاقي للاخر، هذا احد الادله، والادله كلها وجدانيه وواضحه، وباقي الادله عليكم ان شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.